قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بإخواني المشاهدين أخواتي المشاهدات في هذه الحلقات بعنوان والسابقون الأولون رضي الله عنهم وأرضاه، مصداقا لقول ربنا تبارك وتعالى في سورة التوبة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم في حديث البخاري: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. وكما قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه أبو داود والترمذي: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين مهديين، خلفاء راشدين مهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجد. فنتحدث عنهم أبو بكر، سيدنا أبو بكر، وسيدنا عمر، وسيدنا عثمان، وسيدنا علي، وما زلنا في الحديث عن سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. اتكلمنا في سيدنا أبو بكر الصديق حتى وصلنا معه إلى حياته في المدينة المنورة، فكنا بنتكلم عن حياته في المدينة المنورة، وقلنا انه رضي الله عنه وارضاه كان بيجهز الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، تجهيز بالمال يعني، وانه حضر الغزوات كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم. اتكلمنا في كل الكلام ده، وقلنا انه كان من الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، في مجموعة ثبتت مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان منهم سيدنا أبو بكر الصديق في غزوة أحد وفي غزوة حنين. كذلك نستكمل اليوم الكلام عن سيدنا أبو بكر الصديق في المدينة المنورة. والحقيقة ده أصعب موقف من المواقف، يعني أنا بيأثر فيها جدا 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 الكلام فيها، ما مش عارف ليه، ما يعني بستشعر موقف سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في الموقف ده الحقيقة، رضي الله عنه وأرضاه، والله وجزاه الله كل خير، هو وستنا عائشة برضه وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الموقف صعب 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 جدا جدا جدا، اللي هو حادثة الإفك. حادثة الإفك، حتى اسمها الإفك، إيه الإفك؟ كذب، كذب. قال الله عز وجل في سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك، بالكذب، عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم سيئات المعاصي، والذي تولى كبره منهم، عبد الله بن أبي بن سلول حسبنا الله ونعم الوكيل، فيه له عذاب عظيم. إذا حادثة الإفك هزت المجتمع الإسلامي كله، وكانت مؤثرة جدا جدا جدا. لكن شوف ثبات سيدنا أبو بكر الصديق، ايه اللي حصل في غزوة المريسيع، تسمى غزوة بنو المصطلق. بنو المصطلق بطن من خزاعة، المهم لهم يعني ديارهم كده، وعندهم بئر ماء اسمه المريسيع بيملوا منه مية يعني. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين 1 شعبان، و خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم 1 شعبان وعاد أول رمضان، على أول رمضان رجع، يبقى الغزوة كلها استغرقت حوالي شهر. مش هقول أحداث الغزوة، أنا بس يعني اللي حافظ منها الحتة دي اللي هي حادثة الإفك. لأن في هذه الغزوة بعد كان النبي عليه الصلاة والسلام خد ستنا عائشة معاه زوجته بنت أبو بكر الصديق. النساء يركبوا هودج، هودج اللي هو عبارة عن صندوق خشب على الأرض وله أربع ممسكات منه كده تمسكه من الإيد، يعني واحد من هنا والتاني يجي هنا، يعني يشيلوه أربعة. فتدخل المرأة وتقعد جوه وبعدين تعمل الستارة كده عليه عشان ما حدش يشوف، يجوا أربعة يشيلوا الهودج ويحطوه على الجمل ويربطوه على الجمل، وبعدين الجمل يمشي والهودج فوق فوق، يبقى المرأة فوق وجوه. حتى كان سيدنا أنجشة صوته جميل لما كان في سفر ولا حاجة، طبعا مسافة طويلة والخيل الجمال ماشية، فكان يحدو يحدو يعني ايه ينشد أناشيد جميلة، هو صوته حلو قوي قوي، فكان الجمل ينفعل معاه. فلما الجمل ينفعل اللي راكب فوقه واللي راكبه فوق على الهودج هتفضل ايه تتهز كده بقى على طول، الجمل بقى متسلطن كده وتمام والايه والنغمة حلوة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفقا بالقوارير يا أنجشة يا أنجشة، بالراحة بالراحة، ليه في قوارير النساء. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يشبه المرأة بالقوارير، يعني ما شاء الله تشبيه جميل. فبيقول رفقا بالقوارير، خلي بالك يا أنجشة النساء راكبين فوق. فستنا عائشة خرجت في هذه الغزوة، والعادة بقى انهم خلاص بعد ما يعني الغزوة انتهت خلاص والحمد لله رب العالمين انتصر المسلمون وكذا وكذا، فهيرجعوا المدينة المنورة تاني. فستنا عائشة بتقول قبل ما نمشي طبعا المسافة طويلة، فمش هنوقف الجيش ونوقف القافلة كلها عشان المرأة تروح حمام ولا تعمل دورة مية في الصحراء، فقبل ما بتطلع القافلة للمدينة المنورة يبقى اللي عايز يعمل دورة مية، اللي عايز يروح يعمل حمام، اللي عايز يعني يتبول او يتبرج يعني. فستنا عائشة خرجت لتتبرز بعيد وعادت ودخلت الهودج وقفلت عليها الستار، وبعدين بتحط ايديها في جبهها، الله العقد فين؟ عقد له اظفار، الله العقد مش معايا، حصل ايه؟ العقد راح فين؟ يو اكيد وقع مني او اكيد انفرط لما كنت هناك بعمل حمام، طيب اروح اجيبه، اروح اجيبه. فطلعت وراحت تجيبه. هي طبعا النساء يعني من 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 السنه ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا ذهب ابعد يبعد ابعد ابعد عشان ما حدش يشوفك، يعني طبعا عشان العوره والكلام ده، يعني الواحد ياخد راحته في الاخراج يعني. فلما راحت تجيب العقد بتاعها جم الاربعه، ستنا عائشه دخلت، قالوا شفناها دخلت، وهي فعلا كانت دخلت بس ما حدش شافها وهي طلع. شيل الهودج، حط الهودج على الجمل، اربط الهودج، يلا يا جمل يلا يلا، الجيش اتجمع، يلا يلا، هوب 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 على المدينه المنوره. رجعت ستنا عائشه ما لقتش حد، انا الجيش مشي، طب اعمل ايه وهي امراه؟ قالت اقعد، هما لما هيعرفوا ان انا مش موجودة لاي سبب او لاي قدر من الاقدار هيرجعوا. وده درس مهم جدا، لو فقدت اي واحد ابنك مراتك ارجع في نفس المكان اللي كان فيه، هما زي ما بيقولوا هيلفوا لفتهم ويرجعوا. الجيش الاسلامي دايما بيخلي واحد في المؤخرة، ازاي؟ بعد الجيش ما يمشي لازم واحد يبقى في المؤخرة يبص بقى حد نسى حاجة، في خيمة من الخيام مثلا فيها شيء، او حد وقع منه حاجة، حد كذا حد كذا. فكان ده سيدنا صفوان ابن المعطل السلمي رضي الله عنه وارضاه وجزاه الله عنه وعن عرض ستنا عائشة خير الجزاء. هو حتى والله يقول والله ما كشفت كتف انثى قط، والله في حياتي ما شفت كتف انثى. فسيدنا صفوان ابن المعطل السلمي رضي الله عنه وارضاه كان هو اللي مسؤول عن الشؤون الإدارية بعد الجيش ما يرحل أو يبتدي يرجع تاني المدينة المنورة. فرجع بيبص بيشوف لقى ستنا عائشة قاعدة، بس هي بقى إيه لابسة تامرة وقاعدة، فحتى أصيبت بالبرد لأن ده برد الصحراء، وبالليل بقى كمان الشمس غابت هتطلع يعني داخلين على الليل يعني. فزي ما تقول جات لها إخفاء كده فنامت يعني وهي قاعدة كده. فهو لما بص قال الله ضعينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيه ده؟ دي ستنا عائشة، ده من يضرب عليهم النقاب لسه بعد. بتقول والله ما سمعت منه غير الكلمة دي، رحت إيه لابسه الجلبيبة عندي والنقاب بتاعه متخبي، ما كلمتوش والله ما كلمني ولا كلمته، لأن هما الاثنين في صحراء. جزاه الله كل خير، نخ يا جمل، نخ الجمل، اتفضل اركبي، ركبت وراح واخد الجمل وراجع. فلحق بالجيش وهم داخلين المدينة المنورة، جزاه الله عنا وعن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. المجرم الله ينتقم منه عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق، لما شاف المنظر عايز يهيج الدنيا يعني، ايه ده ايه ده في ايه ده في ايه يا اخوانا ايه ده مين ده؟ قال ده صفوان بن المعطل السلمي. قال لا، ومين اللي على الجمل؟ قال ده مرات النبي ستنا عائشة. قال لا، وصفوان كان مع ستنا عائشة ورجع. شوف بقى الكلام النجس، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. امرأة نبيكم باتت مع رجل ثم جاء يصحبها، وراح ايه؟ والله ما سلمت منه ولا سلم منها. طبعا كلام مجرم، كلام معناه ان في زنا. ومشي. ثلاثة تعكوا بقى في الموضوع ده للأسف، وأقيم عليهم حد القذف 80 جلدة. 80 جلدة. حسان بن ثابت، مصطح بن أثاثة، وحمى بنت جعفر. لأن حد القذف للمرأة 80 جلدة على الظهر. يعني أنا لو قلت على أي واحدة إنها زانية ما جبتش 4 شهود معايا، يبقى على طول 80 جلدة. سبحان الله. الوحيدة الوحيدة اللي لو قلت عليها زانية تبقى كافر، مش 80 جلدة بقى حد، لا كافر وبرى الإسلام، تكفر بالله. ليه؟ لأن الله برأ ستنا عائشة من فوق 7 سماوات. فاللي يقول على ستنا عائشة أنها زانية يبقى كأنه كذب الله، كانوا يقولوا ربنا لا يا رب انت، استغفر الله يا رب انت كذاب، لا هي زانية. لأن الله قال إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، إفك يعني كذب. فاللي يقول ربنا لا يبقى ده كذب الله، يبقى كافر. إنما أي امرأة تاني 80 جلدة على ظهرك اللي هو حد القذف، لكن ستنا عائشة بالذات لا، كفر اللي يتهمها بالزنا بعد أن برأها الله من فوق 7 سماوات في 10 آيات من سورة النور، يبقى اللي بيقول كده كأنه كذب الله، يكفر ويخرج من الإسلام. فالمجرم عبد الله بن أبي بن سلول قال والله ما سلمت منه ولا سلم منها، وامرأة نبيكم باتت مع رجل ثم جاء أصحابها. الكلام ما عدا طبعا بقى اللي ما شاء الله عليهم، زي خالد بن زيد أبو أيوب يقول لمراته هما بيتكلموا مع بعض كده، يا أم أيوب أستحلفك بالله لو كنت مكان عائشة كنت عملتي حاجة غلط مع سلمان صفوان بن المعطل السلمي؟ تقول لا والله. قال وعائشة خير منك، يبقى لا يمكن تكون عملت حاجة. قال طب وانت يا ابو ايوب بالله عليك لو كنت مكان صفوان كنت تعمل حاجة في عرض النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لا والله، والله ما يحصل ابدا. قال سبحان الله، وصفوان خير منك، صفوان خير منك، لا يمكن هيكون عمل كده. لكن في ناس بقى شفت ستنا عائشة ما تعرفش، ما تعرفش الموضوع، وخدت برد مطرح ما كانت في الصحراء لوحدها بالليل قبل ما يجي سيدنا صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه وارضاه. ف ام مصطح، لان مصطح ده ابن خالتها، ام مصطح بتزورها فبتقول لها ايه؟ تعالي اتعكد عليكي كده عشان انا تعبانه وعيانه عندي انفلونزا كده وبتاع، فايه اطلع اقضي حاجتي كده ونبقى مع بعض احنا الاثنين. فقالت لها تعالي يا بنتي هتعكزي علي. فستنا عائشة بتتعكز عليها، عثرت ام مصطح في مرطها، تعس مصطح منك لله يا مصطح، تقول على ابنها. فستنا عائشة بتقول لها الله مالك ازاي تقولي عليه كده، ده مصطح ابن خالتي ده ما شاء الله واخ وكذا وكذا وكذا. هتلاقيها انت يا بنتي وانت ما تعرفيش بيقولوا عليك ايه؟ بيقولوا عليا؟ انت ما تعرفيش؟ اعرفي ايه اللي ايه بيقولوا عليا ايه؟ انا وما وصلكيش الخبر؟ لا والله والله ما عندي فكره. ده بيقولوا كذا 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 كذا. ايه ده؟ تقول السيده عائشه فوالله ما ادري اقضيت حاجتي ام لا، ورجعت الى البيت اراجع نفسي بقى. سبحان الله. كان النبي عليه الصلاه والسلام بيحبها جدا ستنا عائشه، وسئل حتى يا رسول الله من احب الناس اليك؟ قال عائشه سيدنا عمرو بن العاص لما طلعوا في غزوه ذات الثلاث في جمادى الاخره سنه 8 من النساء، قال عائشه، قال ومن الرجال قال ابوها، قال ثم من؟ قال عمر بن الخطاب، ثم عد رجالا، عد رجالا. فكان النبي بيحبها جدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ياكل معاها كان ياخد ايديها اليمين اللي كانت بيها ويلعق اصابعها. وفي حديث البخاري اذا فرغ احدكم من طعامه فليلعق اصابعه فانه لا يدري احدكم اين حلت البركه. لكن كان بياخد ايدين ستين عائشه يلعقها عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. فلما بلغ الخبر النبي عليه الصلاه والسلام مش قادر يقول لها، لكن النبي عليه الصلاه والسلام نفسيته طبعا تعبانه من موقف زي ده. تخيل انك انت والعياذ بالله بيطعم في شرف مراتك وعرض مراتك، ده الواحد يعني يقول لك اموت ولا يحصلش الموقف ده. وانت عارف العرب زمان بقى والعرض والشرف. جه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، السلام عليكم يا عائشه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف اتيكم؟ بخير يا رسول الله. ممكن يا رسول الله اروح عند امي تمرضني هناك؟ انا مريضه يعني. أنا أذن. فراحت عند أمها. مين أمها بقى هنا؟ أم رومان بنت عامر. إحنا قلنا في الكلام إن كان سيدنا أبو بكر الصديق متجوز أربعة. قتيلة بنت عبد العزة، وبعدين أم رومان بنت عامر، وأسماء بنت عميس، وحبيبة بنت خارجة ابن زيد. اثنين في الجاهلية واثنين في الإسلام. دي بقى أم رومان بنت عامر دي. فراحت عندها ستنا عائشة تبكي طبعا، واحدة مطعون في شرفها وهي بريئة. ربنا يفيك شر الظلم، واحدة بيحس ان الظلم نازل عليه وان بيتقال عليه حاجة وهو مش كده يعني. شوف انت، وطبعا عرض وشرف وشرف النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد عشان نشوف موقف سيدنا ابو بكر الصديق، انا بس حكيت الخلفية دي عشان تشوف بقى لا قدر الله، الله ما يحكم علينا يا رب، لو تخيلت ان دي بنتك ومطعون في شرفها وعندك في البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم يذهب الى ابي بكر الصديق في بيته حماه، ودي حماته ام رومان بنت عامر، ودي مراته. تخيل بقى الحزن والكآبه اللي موجوده كلها كده. نعمل ايه؟ هو الله، نلجأ الى الله، نلجأ الى الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لستنا عائشه يا عائشه لو الممت بذنب فتوبي بينك وبين الله. ان كنت عملتي حاجه غلط، احنا كلنا عرضه للخطا، توبي بينك وبين الله. تقول ستنا عائشه فنظرت الى ابي ابوها وقلت اجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل موقف سيدنا ابو بكر، اجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. بابا قول، قول لجوزي. يقول ابو بكر الصديق قبل ما اقول لك بقى قال ايه، لو تخيلنا في زماننا ده بقى، واحد بقى مطعون في شرف بنته، بنته عنده بتقول له اجب عني جوزي يا بابا، يقول ايه؟ احنا ده انا احنا اللي يقول على بنتنا كده نقطع رقبته. انا عارف عيله. استنى بس استنى، وانت تعرف الغيب؟ انت ربيت صح وانت انسان كويس، الله أعلم. فيقول أبو بكر الصديق عندما قالت له ستنا عائشة أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال والله ما أدري ما أقول للنبي صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنه وأرضاه. شوف قمة الالتزام وقمة الحكمة وقمة العقل وقمة الصدق. أقول إيه؟ أقول إيه؟ أكلم الباطل؟ لا يا عافية، لا لا، والله ما ادري ما اقول للنبي. فشوف ثباته في هذا الموقف. قالت فنظرت الى امي وقلت اجيبي عني رسول الله. طب رد انت يا ماما. قالت والله ما ادري ما اقول للنبي صلى الله عليه وسلم، انا زي ابوك كده هقول له ايه؟ هنتحاسب على كل كلمه طالعه من بقنا؟ احنا عم نعرف الغيب؟ لا، احنا واثقين فيكي وانت بنتنا ومربيينك. والله ما ادري ما اقول للنبي صلى الله عليه وسلم. تقول السيدة عائشة: وكنت جارية حديثة السن صغيرة، لم احفظ من القرآن الكثير. حتى الموقف خلاها تتلخبط. تخيل واحدة اتلخبطت، فبتقول: فقلت اقول ايه؟ اقول والله ما اقول الا كما قال، كما قال. نسيت اسمه حتى، سيدنا يعقوب ابو سيدنا يوسف. قالت: والله ما اقول الا كما قال ابو يوسف. نسيت اسمه سيدنا يعقوب من كتر الموقف. فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. يا الله، موقف صعب وشديد الحقيقة، لكن ثبت فيه سيدنا أبو بكر الصديق، وكان موقفه قوي جدا جدا جدا. والله ما أدري ما أقول للنبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، شوف هي مجرد ما قالت: فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون، ينزل القرآن، ينزل سيدنا جبريل بعشر آيات من سورة النور. وتنساب النبي صلى الله عليه وسلم انتفاضة اللي كان بتنزل عليه الوحي. الوحي هينزل: إن الذين جاءوا بالإفك، اللهم لك الحمد والشكر، بالإفك كذب عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. إزاي؟ حيبان لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. كل واحد خاض في هذا الأرض عليه سيئات ومعاصي. ثم يفيق النبي صلى الله عليه وسلم من إخفاءته ويقول: أبشري يا عائشة، فقد جاءت براءتك من فوق سبع سماوات. يا الله، سبحان الله. ما هو اللي اتهم بالزنا؟ مين؟ العابد جريج وستنا مريم، وممكن نقول سيدنا يوسف، وستنا عائشة. تقريبا هم دول اللي اتهموا بالزنا في التاريخ، يعني التاريخ اللي نعرفه. يعني العابد جريج الولد برأه ازاي؟ العابد جريج كان له صومعة في الصحراء وبيتعبد لله سبحانه وتعالى، ملوش دعوه بحد خالص وكذا وكذا. وكان هو بيصلي، فأمه بتنادي عليه: يا جريج يا جريج. فقال: ربي صلاتي وأمي، ربي صلاتي وأمي، أكمل صلاة ولا أرد على أمي؟ أكمل صلاة. المرة الأولانية، الثانية، الثالثة دعت عليه وقالت: اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات. يبقى رؤية وجوه المومسات دي مصيبة ودعاء. ما اللي عايشين والعياذ بالله بره، ربنا يكون في عونهم. يعني المهم، قالت: اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات. فاستجيبت الدعوة للأسف. يعني مش يعني للأسف، لأن الإنسان لما بيدعي على أصل دعوة الأب والأم مستجابة إلا إذا كانت بغير حق. لو أب دعا على ابنه أو أم دعت على ابنها أو بنتها بغير حق تبقى معتدية في الدعاء، والله لا يحب المعتدين، المعتدين في الدعاء يعني. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن. واحد، دعوة الوالد على ولده. اثنين، دعوة المظلوم. ثلاثة، دعوة المسافر. وفي دعوة الصائم كمان، لكن هنا دعوة المسافر في الحديث ده. فدعت أمه عليه، علشان كده في مثل يقول لك: أدعي على ابني وأكره اللي يقول آمين. ما تقولش آمين. طب هو الأصل ليه تدعي على ابنك أو ليه تدعي؟ ما أنت هتنحرق بناره وهتنكيه بناره. لو واحدة ولا واحد دعى على ابنه ولا دعى على بنته، ما هينكيه بناره. طب ليه ندعي على أولادنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أولادكم ولا على أموالكم كي لا تكون ساعة إجابة. لأنها لو ساعة إجابة زي ما حصل اهو. أم جريج قالت: اللهم لا تمتوا حتى يرى وجوه المومسات. فاستجيبت الدعوة. جت واحدة مجرمة راحت له في الصومعة عشان يزني فيها، أبى طبعا لأنه ما شاء الله ملتزم، فغيظا وعندا فيه. وطبعا استجابة برضه للدعوة، راحت مكنت نفسها من راجل تاني فحملت منه، ولما ولدت جابت الولد. الله، منين الولد ده؟ قالت لهم: من جريج. الله، جريج المجرم اللي كان عامل نفسه شيخ. ما هم المشايخ كلهم كده، ما بيطلعش الا من المشايخ. هم الناس ناس في الهبل والعبط يجروا على طول. وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. المهم راحوا ضربوه، كسروا له الصومعة بتاعته، ايه بس في ايه بتاع. وعمل فيها شيخ يا مجرم وراح تزني وكده. والله ما حصل ايه حصل. طب انا طب استني واحده بس سيبوني اصلي ركعتين. وصلى ركعتين لله سبحانه وتعالى وقال يا رب اظهر الحق. واذا بهذا الولد يقول ينطق في المهد وهو عيل كده ابي فلان انا ابويا فلان. طب معلش احنا اسفين وعملوا له بقى صومعه تاني ومن الاول يعني وسامحنا وكلام الى اخره يعني. فيبقى ده اول واحد العابد جريج والولد اللي هو ادعوا انه ابنه هو اللي براه. طب والباقيين ده اللي هنشوفه في الحلقه القادمه ان شاء الله. نتوقف عند هذا القدر ونسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.